وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله ربنا تبارك وتعالى لما خلق آدم عليه السلام خلقه لأمر عظيم وخطب جسيم خلقه ليكون بجواره أي بجوار الرب سبحانه وتعالى خلقه بيديه وأسجد له خيرة خلق الملائكة وخلق له جنة عدن وغرسها بيده سبحانه وقال سبحانه جل في علاه للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة بمعنى خلوف يخلف بعضهم بعضا فالملائكة رأوا أن هناك من سبق ممن كتب الله عز وجل عليهم للبلاء والاختبار والامتحان ممن خير بين طاعة وبين معصية فوجدوا أنهم أوقعوا في الأرض فسادا عريضا فقالوا على سبيل الاستفسار لا على سبيل الاعتراض إذ الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وخلق الله عز وجل آدم بيده وأسجد إليه الملائكة وأسكنه الجنة قال إني أعلم ما لا تعلمون فإن الخلق الأول أي الجن لما فعلوا ما فعلوا وكانوا على سبيل التخيير، وقام من كان على رأسهم إبليس فغوى وعصى أمر الرب سبحانه وتعالى، وحقت عليه اللعنة دون الجن أو دون باقي الجن. فربنا قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فإن ظهر من ذرية هذا المخلوق أي الإنسان من يعصي الله عز وجل، فإن فيهم علماء وأولياء، وأعلى من هذا أنبياء، وأعلى من هذا خواص الأنبياء كأولي العزم من الرسل. أما الجن فقصار أمرهم جميعا أن يكون منهم من ينجو، فليس فيهم رأس، وما بعث منهم أحد. وقد أرسل ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دنت الساعة واقترب الموعد وحان اللقاء بين الرب سبحانه وتعالى وبين باقي الخلق، لما دنت الساعة أرسل نبيه إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. وربنا تبارك وتعالى لما أسكن آدم عليه السلام الجنة كلفه، فكان هذا التكليف ليس على سبيل الجبر، إنما على سبيل الامتحان والاختيار أي التخيير. وربنا تبارك وتعالى فعال لما يريد، وكل شيء يدور في ملكه بقدر. ومراتب القدر إن أردنا أن نقف عندها أربع: مرتبة العلم، فإن الرب سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته يعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف لو كان سيكون، يعلم السر وأخفى. السر ما يهمس به صاحبه لغيره، وما خفي ما لا يعلمه صاحبه سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته. علم، فهو عليم بعلم، كتب مقاليد السماوات والأرض ومقاليد الخلائق في اللوح المحفوظ، وكتب هذا بيده سبحانه وتعالى، وما من نسمة قدر لها أن تكون إلا كانت. والرب سبحانه وتعالى في كبريائه وعليائه له إرادة نافذة لا مرد لأمره، وله مشيئة لا تخرمها مشيئة أبدا، فهو فعال لما يريد. وجعل ربنا تبارك وتعالى جعل من نفسي قواما على خلقي، فهو يرزق خلقه جميعا بلا حساب. والقدر ينقسم إلى قسمين: قدر كوني، وهذا ما ذكرته لكم أن الله عز وجل يفعل ما يشاء كيف ما شاء، فعال لما يريد، وكل الخلق تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته. إلا أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يبتلي الجن والإنس جعل لهما إرادة وجعل لهما مشيئة لا تخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. ونترك الجن ونقف مع الإنس، نقف مع الإنس، فإن الإنس أشرف وأجل وأعلى، وخلقه الله عز وجل ليرث الفردوس. فربنا تبارك وتعالى بإرادته الكونية ضمن لهذا الإنسان كل شيء من متاع الدنيا، قدر وحدد أرزاق العباد، وقدر وحدد آجالهم، فالعبد يسير في رزق معلوم قدره الرب سبحانه وتعالى، لا يزيد بكدح كادح ولا بنوم نائم ولا بوقوف واقف ولا بقعود قاعد، إنما الرزق حدده الله عز وجل ثابت لا يزيد ولا ينقص. وربنا تبارك وتعالى طمأن بني آدم وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولكن لما كانت الدنيا دار بلاء ودار اختبار ودار شقوى ابتلى الله عز وجل هذا العبد بالهلع والخوف، خوف المجهول، فمن ثم كان يستعجل الرزق ويشعر بوجل وخوف من دنو الأجل. فربنا تبارك وتعالى بين له أنه قدر هذا، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن روح القدس أي جبريل عليه السلام نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فلا زيادة ولا نقص في الرزق إلا ما قدره الله عز وجل. والأجل لا زيادة في العمر ولا نقص، ولكن الإنسان خلق هلوعا، فإذا مسه الشر صار جزوعا خائفا وجلا، وإن زاد وجاءه الخير صار منوعا حريصا. أتدرون يا عباد الله أن الأب الأول آدم عليه السلام لما كان في الجنة بجوار الرب سبحانه وتعالى وهبط إلى هذه الدنيا، تعالى صياحه وعظم بكاؤه واشتد نحيبه وأخبر الذرية أنه فقد أغلى وأعز شيء، ولكن الله عز وجل في عليائه وكبريائه وعده ووعد الذرية أن من استقام على أمره دخل الجنة. فكان هناك قدر كوني وقدر شرعي، فالقدر الكوني أن أرزاق العباد وآجال العباد وما يدور ويسير في هذا الكون بتقدير من الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، قدر كوني لا بسير سائر ولا بحث مستحث ولا بفعل فاعل، إنما ربنا تبارك وتعالى قدر الأرزاق وحدد الآجال، ولن تموت نفس حتى تستوفي الرزق والأجل. وقدر شرعي وهو مصدر البلاء وموضع الاختبار، أن الله عز وجل قال لهذا العبد، لهذا المخلوق أي الإنسان، أنت مكلف ولك إرادة ولك مشيئة، لك إرادة أن تطيع الله عز وجل ولا يحيل بينك وبينها حائل، ولك إرادة ومشيئة أن تعصي الله عز وجل ولا يحيل بينك وبينها حائل. صارت للعبد مشيئة وصارت له إرادة، وهي موضع البلاء وموضع الاختبار، إذ الملائكة يسيرون في القدر الكوني فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما هذا العبد المسكين الفقير الضعيف العاجز نسي أو تناسى أن الله عز وجل ابتلاه بهبوطه إلى هذه الأرض وجعله موضع اختبار وموضع امتحان وجعل أرسل عليه الشهوات والشهوات ملذات فلأن الأرض كانت قاحطة قحط وشدة وتعب وكد ونكد أرسل الرب سبحانه وتعالى عليه الشهوة فالشهوة في حد ذاتها سبب لبقائه وحياته على هذه الأرض والشهوة حلال فإذا جاع أكل فالذي حرك فيه الجوع شهوة فلما سلطت عليه الشهوة بحث عن الطعام فأكل وعن الشراب فشرب شهوة الطرف الآخر النساء لما سلطت عليه الشهوة من أجل إنجاب الولد سلطت عليه محبة الولد وإلا ما رب مرب لا أم ولا أب ولدا فألقى الله في قلب هذا الإنسان شهوة للطعام والشراب والملبس وحب الحياة وللزوجة وللولد شهوات فإن أقامها على مراد الله عز وجل نجا إذ المولى سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته ما تخلى عن هذا الإنسان أبدا رحيم ودود يسبغ نعمه على خلقه أعظم لذة أن يعرف العبد ربه أعظم نعمة أن يسير العبد إلى الله عز وجل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وهذا إخبار أي أن حلاوة الإيمان مرتبطة بما بعد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن نقصت المحبة وضعفت لا بد أن تغيب اللذة وأن تذهب المحبة وأن يجفو القلب وأن يتحير العبد ويتخبط ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ثم تابع لهذا وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله إخبار هذا ليس أسلوب أمر إخبار أن من فعل هذا ذاق هذا الطعم طعم محبة الأخوة بلا مصلحة وبلا سبب وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار إن كان الإيمان مستقر ثابت في قلبه ذاق طعم الإيمان أيها الأحباب الشبهات قد تعتري الولي والتقي والشهوات تهجم على الكل ومن ثم كان على العبد أن يكون له ضابطا من شهوته فالأرزاق محددة والأجال محددة أعمارك قد حددها ربك تبارك وتعالى قبل خلق الخليقة فلا تنشغل بغير ما وكلت به أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى أن تقيم أمره وإنك لتتعجب حينما تنظر لحال الخليقة غالب الخليقة بالاستثناء ما الذي يشغلهم انشغلوا بما ضمن لهم. الرزق لا بكدح كادح ولا بقعود قاعد ولا بسعي ساعد، فما بال الذي يسعى يأتي والذي يقعد لا يأتي؟ لا والله، كم من كادح لا يأتيه شيء، وكم من قاعد يأتي، ولكنه ابتلاء يبتلي له عز وجل به الخلق والعباد. ومن ثم من تابع منهج الله عز وجل وسار على بصيرة نجا. إن الله عز وجل ما اختار الدنيا لأوليائه. كان النبي ممن مضى يموت جوعا، كان النبي ممن مضى لا يجد ما يلتحف به، ما رضيها لأحد، بل قبض نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما له طعام إلا الشعير والدقل الرديء من التمر، قبض نبيكم ودرعه مرهونة عند يهودي، لأن الله عز وجل اصطفى أولياءه ونزاهم، نزاهم عن نجاسة الدنيا التي رتع فيها الكثير. انشغلوا بالمضمون وتركوا ما وكلوا إليه. وكل إليهم العبادة والطاعة والسير الحثيث إلى الله عز وجل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، تزيين لمجرد أن تمضي وتسير. زين لهم هؤلاء، وكل هذا ما هو إلا متاع وعرض ماض. وحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لا شيء، ولدت بلا كساء وبلا طعام، فساق الله عز وجل لك طعام في بطن أمك. من رزقك؟ من أطعمك؟ وكما يقولون بأن الطفل في بطن أمه لو خير بين جرام له من الطعام وبين جرام لأمه لاختار الجرام الذي له ولا يدع لأمه شيئا. بعد أن يخرج ربنا تبارك وتعالى يسير له أنبوبا فيه لبن مصفى دافئ في البرد بارد في الحر، يطعمه الله عز وجل ويسقيه. تخيلوا حال هذا الجهول، أطعمه الله وهو في بطن أمه، وسقاه وحنن عليه أمه. ولذلك لما جاء رجل يريد أن يرى حظ أبيه من البر فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. فتعجب، الأم في الدرجة الثانية عند غالب الشباب، الأم ما هي إلا مرضعة ثم تنتهي المسألة. قال: قلت: ثم من؟ كأنه يقول: أعني الأب. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ساق الرزق لعباده وخلقه ودبر أمرهم وكلفهم أن يطيعوه. أيها الأحباب، آفتان خطيرتان تهجم على العبد في سيره إلى الله عز وجل. أنت في هذه الحياة عمر قصير، عمر قصير، والسفر بعد ذلك طويل، المهبط منه إما إلى جنة وإما إلى نار. ولو حسب كل منا عمره لوجده ساعات أو أيام. ألقي على العبد الشهوات ليعيش، أما الشبهات فهي من الشيطان، لأن الشيطان نكز وأقسم للرب سبحانه وتعالى قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقال العلماء: الشهوات على كل الخلق، والشبهات للحمقى من بني آدم. ألا ترون حال إبراهيم عليه السلام لما جالس النمرود؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ هذا الغبي الذي أعطاه الله عز وجل ملكا وقتيا تعالى على الرب أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم مقيما عليه الحجة: أنت ملك وسيأتي بعدك ملوك كما كان قبلك ملوك. أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، لا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله. فإذا بهذا الغبي تهجم عليه شبهة: ملك قال أنا أحيي وأميت. لم يجادله إبراهيم لعلمه بغبائه، غبي لا يعقل، ومن لا عقل له ماذا تقول له؟ فاستدار وناظره من باب آخر. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أمر حاضر. فبهت الذي كفر، والعبد إن غالى في الشهوات هلك. وما أقعد الناس الآن عن السير إلى الله عز وجل إلا الشهوات، شهوة الطعام، الملذات، وإن قدحه وملحه وصنعه أفضل صنع. انظر إلى أين يسير، ووالله لن ترى أسوأ ريح ولا هيئة من ريح غائط بني آدم. انظر إلى باقي الكائنات وهم أحياء، وانظر لحال هذا العبد، وإن قدحه وملحه إلى أين يصير. وقل أن ترى امرأة، قل أن ترى امرأة في زمانك تواظب على صلاة الجماعة عند الأذان، قل بل أقول مستحيل، إلا إذا تركت قدحته وملحته وكان الطعام كفافا كما يعيش من سبق، أو كانت من أصحاب الخادمات والربات، وما أظنها تستقيم على أمر الله عز وجل. أيها الأحباب، الشهوة نعمة تعطيك بابا، ولكنك في موضع ابتلاء وفي موضع اختبار في سيرك إلى الله عز وجل، فلا بد أن تحد من شهوتك وأن تضعها فيما يريد الرب سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون معك ميزان دقيق وهو الشرع. أن الله كلفك وأمرك ونهاك أن تقف عند أمري وأن تقف عند نهي فلا تتعدى. يوسف عليه السلام لما ذكره الرب سبحانه وتعالى في كتابه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ليفلح الظالمون. هنا حوار عقلاني بعيد عن أي شيء، امرأة بلا دين وقعت وشرفت بيوسف عليه السلام وهو في بيتها كأنها أخته أو أمه، فراودته. فهنا تذكر الأصل، كانت مراودة كلامية، حوار بين امرأة جنت وبين شاب قال إنه ربي أي صاحب البيت أحسن لي، فالمروءة تحيل بيني وبين أن أخونه في بيتي، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، الظلم حتى من الكافر سيعاقب عليه في الدنيا وإلا ففي الآخرة، إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال عز وجل ولقد همت به وهم بها. جاء الخطر وصممت المرأة على إغواء يوسف عليه السلام وهو بشر، فكان له وقفة هم، امرأة جميلة تزينت في أبها من الزينة وهي تراوده، فوقع في نفسي شيء الهم. وهناك من أغبياء بني آدم من يقول وكيف يهم يوسف، يوسف بشر كتبت عليه الشهوة، يشتهي الطعام والشراب والنساء كغيره من بني آدم، هم كما همت، ولكن أوقفه دين وشرع. ولكن انظروا من الذي بدأ، ولقد همت به، وهنا وهم به. لولا أن رأى برهان ربه جاء الشرع فأوقف يوسف عليه السلام، ولكن المرأة بلا شرع وبلا دين فعظمت الأمر، اتخذ يوسف إجراءات شرعية. وهنا تكليف، هو مكلف بين حلال وبين حرام، بين معصية وبين طاعة، فوقف أمام شرع الله عز وجل، والهم معفو عنه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد إن فعل طاعة كتبت له 10 إلى أضعاف مضاعفة، إن هم بطاعة كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له 10 إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بمعصية ولم يفعلها كتبت له حسنة. هم بذنب، شهوة تحركت فيه إلى طعام أو مال أو نساء أو أن يفعل أي شيء بشهوة غلبت عليه فقاوم نفسه كتبت له حسنة ولم يفعلها. أيها المحب، فهنا يوسف عليه السلام غلب نفسه وأسرع وولى وانطلق لأن يخرج من المكان التي هي فيه، واستبق الباب، امرأة مصرة، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، قطعت القميص، امرأة جنت، فألف يا سيدها لدى الباب. وكان من خبث المرأة ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ولكن الرجل كان به خنوع وهو رجل ليس على دين، فقال لها استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال ليوسف أعرض عن هذا، كأن شيئا لم يكن، ولكن المرأة أصرت على إغواء يوسف وهو في بيتها. وتخيلوا معي، امرأة جميلة في بيت ملك تملك كل شيء، المال والجاه، وهو بمثابة عبد لا أهل ولا مال ولا أحد، وحيد ضعيف ليس معه من أمر الدنيا شيء إلا رمبة هذا البيت. فلما وجد الإصرار قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. تخيلوا حال الشهوة إن غلبت العبد. ولذلك حينما ننظر لحال الثلاثة الذين سدنا عليهم باب الغار، ربما البعض حينما يقرأ هذا الحديث يقف عند حال الرجل الأوسط فيقول ما فعل. الرجل الأول دعا الله عز وجل: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأسبق قبلهما أهلا ولا ولدا، فنأبي طلب الشجر فذكر بره بأبويه وأنه ظل قائما وبيده إناء اللبن والصبية يتضاغون جوعا أسفل منه وما أطعمهم حتى أطعم أبويه. بر. والثالث رجل كان عنده أجير فترك حقه وانصرف فنمه له الرجل حتى صار إبلا وبقرا وغنما، وعاد بعد سنين قال: اعطني حقي. قال: كل هذا لك، الإبل والبقر والغنم. قال: لا تسخر مني، أريد حقي. قال: كله لك. فساقه الرجل الأوسط. قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكانت من أحب الخلق إلي، أصابتها شدة حاجة فجاءت إلي فقلت لها: لا حتى تخلي بيني وبين نفسك. قال: فلما كنت منها موضع الرجل بالمرأة قالت: يا ابن العم. بمعنى هنا أن الشهوة عبرت من الحلال إلى الحرام فغمت القلب وسدت العين وطمست على الأذن وصار بلا حراك، غاب عن إنسانيته وصار بهيمة. يا ابن العم اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فزع. هنا شرع ضابط. فلما سمع النداء أقلع. قال: فقمت عنها وهي من أحب الخلق إلي. فكان في عداد من كان سببا في نجاة الثلاثة. أيها الأحباب كلفنا الله عز وجل بعبادته لا غير. كلفنا الله عز وجل أن نقف أمام أوامره ونواهيه لا غير حتى نرث الجنة، والطريق نهايته إما جنة وإما نار لا ثالث لهما. فلا يشغلنك لعب اللاعبين وغفلة الغافلين وضياع الضائعين، ولكن قم لله قوما وأيقظ قلبك. من خلقك؟ من رزقك؟ من أسبغ عليك نعما ظاهرة وباطنة؟ من أنت مكبل بشهوة؟ قم لله قوما. والله من طرق باب الملك سلم. ألا ترون أن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة على حالة من التمييز والعلو، سبعة في مرتبة عالية. لو نظرنا إلى ترتيب هؤلاء السبعة كلها فيها تعب ونصب، إمام عادل وهذا مستحيل، رجل قلبه معلق بالمسجد نادر هذا، رجلان تحابا في الله نادر، أشياء في آخر أي السابع، ورجل ذكر الله خاليا، علم أن له رب فخلى بربه، أحس برغبة في دخول الجنة فهيج قلبه، أو أحس بخوف من دخول النار فهيج قلبه، ففاضت عينه، ما سكب دمع، فاضت عينه، فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إياك ثم إياك أن يفتنك الشيطان وأن يحيل بينك وبين الجنة. ليفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إياك أن تنزع سربال ولباس التقى وأن تستبدله بسربال عدم الحياء وبغض الطرف. غالب الخلق يلهون ويلعبون غافلون، كأن الموت على غيرنا كتب، وكأن الحق على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قريب إلينا راجعون، نبوي أجداثهم ونأكل ترابهم وكأننا بعدهم مخلدون. ما سمع عبد مناد يناد على فلان مات وأوقف قلبه، ربما أكون أنا التالي، هذا بعيد، لأن الأماني طالت، والعبد في هذه الدنيا يتمنى ويتمنى ويتمنى. والعجيب أن أعمار هذه الأمة قصيرة. أيها المحب، قدر شرعي لا مرد له، ضمن الله عز وجل أرزاق جميع الخلق، وقدر وحدد آجالهم، من هو سعيد ومن هو شقي، وكلف الله عز وجل هذا العبد بتكاليف أن يكون عبدا لله عز وجل مستقيما على شرعته، معه منهج لا يفارقه، هذا حلال ائتي، هذا حرام لا تأتي. وضع في قلبه محبته، من لا يحب الله عز وجل؟ لو أن عبدا جلس ونظر في النعم التي على ظهر هذه الأرض، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، حتى أن الكفار المشركين كانوا يدعون الله في الشدة ويستغيثون بالله عز وجل. وكان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل لما أراد أن يفر إلى الحبشة، هبت ريح كانت أن تقلب بالسفينة، فكل قالوا يا الله يا رب، فقال عكرمة: رب محمد الذي فررت منه، والله لئن أنجاني الله عز وجل لأعودن إليه وأسلم. فنجاه الله وعاد وأسلم، وكان من القواد عند أو في حروب الردة لما ارتد من ارتد من العرب. فلابد للعبد أن يغير المسار، وكل لك موكل أنت بأن تكون عبدا لله عز وجل، أن تقف عند الحلال فتحبه وتتقدم إليه، وأن تقف عند الحرام فتتجنبه. أيها الأحباب، آفتان خطيرتان إذا اجتمعتا على قلب العبد أهلكت: الشهوة إن زادت عن الحد، والشبهة. إن البعض ينقصه العلم، وتراه ربما يزيد في أمر الله أو ينقص، وهذا مهلك. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان في بيته فوقف على بابه أبي موسى الأشعري، فقال لطلاب ابن مسعود: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: ما خرج بعد. فانتظره، فخرج عبد الله بن مسعود فوجد أبا موسى واقف: ما بك؟ لما لم تطرق الباب؟ قال: وجدت أمرا أنكرته، وما وجدت إلا خيرا. قال: ما هو؟ قال: حتى ترى بأم عيني، تراه أنت. فانطلقا إلى المسجد، فإذا بأقوام في المسجد يصلون ويصومون ويتعبدون في المسجد. الأمة الآن هاجرت المساجد. لو أن شخصا قام في الفجر وعد من يصلي في بلدة مطوبس يعدون بالأصابع، وقد تحريت هذا بنفسي، كل مساجد مطوبس يعدون بالأصابع من يصلي الفجر، وكلهم من كبار السن. وعلى الجانب الآخر الشباب مستيقظ إلى قبيل الفجر، بعضهم يستحي قبل الفجر فينصرف لينام. ذهب فوجد قوما جلوس، رآهم يذكرون الله عز وجل ولكن بصيغة مخالفة، حلق في كل حلقة رجل معهم يقول: سبح الله 100، اذكروا الله 100، حمدوا الله 100. فقام ابن مسعود وقال: ويحكم يا أمة محمد. قام غاضبا لله عز وجل في مخالفة: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرعكم إلى الهلكة، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى ثيابه، ما زالت ثيابه موجودة، ولم تكسر آنيته التي كان يأكل فيها. ما الذي دفعكم إلى هذا التغيير؟ إما أنكم على هدى أهدى من هدي محمد، أي أفضل من نبيكم، وإما أنكم مفتتحون أبواب ضلالة على الأمة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. ماذا نفعل؟ نذكر الله عز وجل، الذكر حرام، نسبح الله عز وجل، التسبيح حرام. قال ابن مسعود: أي حرام، إن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معك خارطة تشريع الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة أنت على هدى، وأنت ماض في الطريق، وإياك وقطع الطرق. وما خالف السنة حتى ولو كان له أصل بدعة. ولذلك في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث، أي من أقام في أمر صحيح ثابت نوع من التغيير، بدعة حتى ولو كان الأصل صحيح وموجود. من غير في الصورة بدعة، ومن جاء بأمر مخالف بدعة أيضا. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. قال: كم من مريد للخير لم يبلغ. قال أبو موسى الأشعري: فرأينا هؤلاء في يوم النهروان يقاتلون أهل السنة ويقاتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، الطريق قد يشق عليك، ولكن لذته إن استحضرت النهاية، الجنة، إن استحضرت ما لك عند الله عز وجل. ووالله إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة، من دخلها لا يظمأ ولا يجوع. أن تقترب من الله عز وجل، أن تذوق لذة الذكر، لذة العبادة، لذة القرب، لذة أن تكون عبدا لله عز وجل، وأن تقول: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. دينكم عظيم، دينكم عظيم. انظروا لحال الأمم ممن سبق، من يهود خالفوا، تبعهم نبي من جلدتهم عيسى عليه السلام خالفوا، جاءكم نبي للإنس والجن، للأبيض والأسود، بعث لكل الخلق إلى قيام الساعة، فما بالكم ترقون تضعفون وتعلمون أن الطريق أن تقيم أمر الله عز وجل فقط، وكل ما تتمناه مكتوب لك. أسأل الله الملك الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.